السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عدو الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. العيد دروس وعبر. يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة المميزة صاحب الفضيلة الشيخ أحمد سمير الداعية الإسلامي البارز. أهلا بحضرتك.
يا مرحبا أستاذ.
مرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
طبعا بالبداية ونحن يعني بعد قضاء فريضة الحج لابد أن نستقي منها الدروس والعبر.
نعم.
ونريد أن يعني يكون هذا الكلام يعني ليس فقط مجرد معرفة بلا تطبيق. هذه دعوة للناس جميعا لي ولحضرتك وللناس جميعا.
نعم.
أن يعني تكون هذه الدروس المستفادة والعبر من أجل التطبيق في واقعنا.
نعم.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأحبابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياك الله أستاذ طارق.
الله يحييك.
وحيا الله إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، وكل عام وأنتم بخير. والله أسأل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.
آمين.
وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام أعواما مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم.
في إجابتي على سؤالي فضيلتك، الحج من أعظم العبادات ومن أكرم العبادات، والله جل وعلا ما كتب علينا الحج إلا لنستخرج منه العظات والدروس والعبر. فالحج هو أعظم مدرسة للتوحيد على الإطلاق. الحج هو أعظم مدرسة للتوحيد على الإطلاق. قال الله جل وعلا لحبيبه وخليله إبراهيم، فإبراهيم هو خليل الله، وإذا ذكر الحج ذكر حتما ولا بد اسم خليل الرحمن الذي قال فيه ربه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. لما هاجر معاذ بن جبل رضي الله عنه، بل وأمره سيدنا رسول الله أن ينطلق داعيا إلى الله ورسوله في أرض اليمن، فصلى الفجر إماما بهم بسورة النساء، وقرأ قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والحديث رواه الإمام البخاري من حديثه رضي الله عنه. صلى معاذ بن جبل حبيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما في صلاة الصبح، أي في صلاة الفجر، صلى إماما بأهل اليمن، وقرأ ما تيسر من سورة النساء، حتى وصل قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقطع أعرابي الصلاة وقال: والله لقد قرت عين أم إبراهيم بإبراهيم. فالخليل طالما نتكلم عن الحج سيأتي اسمه تباعا معنا، شئنا هذا أم أبينا. أقول يا أستاذ طارق، في هذه الأيام المباركة التي نستمع فيها إلى التكبير والتهليل، والتي تبكي قلوبنا شوقا إلى زيارة بيت الملك الجليل، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يكتب أسماءنا عنده في دواوين حجاج بيت الله الحرام. فكم من أناس، أقولها دوما يا أستاذ طارق، كم من أناس ينفقون آلاف الجنيهات بل مئات الآلاف للذهاب إلى بيت الله الحرام، ووالله لم يكتبوا ولم يدونوا عند الملك من حجاج بيت الله الحرام. وفي المقابل كم من أناس يقيمون هنا ويجلسون معنا، ولكن دون الله أسماءهم في حجاج بيت الله الحرام.
سبحان الله.
حبسهم العذر.
نعم.
حبستهم قلة النفقة. لذا قال الشاعر: يا ذاهبين أو يا راحلين إلى البيت العتيق، يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن راحا. أقول يا أستاذ طارق،
إذا الإنسان يجب أن يكون في نية متجددة دائما، يكون في نيته الذهاب إلى الحج.
نية المرء أبلغ من عمله. نية المرء أبلغ من عمله، كما قال بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فنية المرء أبلغ من عمله، عمل بلا نية، عمل بلا نية كدخان بلا نار.
هذا الجالس الذي نعم. لم يستطع أن يذهب إلى الحج نظرا لأي سبب،
نعم.
إذا لم يكن عنده النية هل يعني ينال هذه المرتبة؟
لا، النية شرط بصحة العمل.
هل هذا يحسب ممن عذره الحاجة؟
إن لم يكن عنده نية.
أي يجب أن يكون عنده نية.
يجب أن يكون عنده نية.
أنا فقط أردت أن أوضح
حتى يري الله جل وعلا أنه ما حبسه إلا العذر.
بالضبط.
حتى يري الله جل وعلا أنه ما حبسه إلا العذر. ويشهد الله تبارك وتعالى لو كانت معه النفقة والراحلة ما ادخر ذلك في زيارة بيت الله الحرام.
نعم، هذه مسألة نقطة نعم. هامة جدا، ربما لا يلتفت بعض الناس إليها يعني.
يا أستاذ طارق،
جدا.
قال ابن القيم لله ضره: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام والأبدان. أنا الآن أريد أن أسافر إلى ألمانيا، سأسافر ببدني، ولكنني أريد أن أسافر إلى الآخرة، أسافر بقلبي. مفاوز الدنيا تقطع بالأبدان والأقدام، أما مفاوز الآخرة فتقطع بالقلوب،
بالقلوب
أي بالنوايا.
فهنا النوايا
والنية محلها القلب.
بالضبط.
كما أخبر بذلك حبيب القلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أستاذ طارق، أقول الدرس الأول الذي تتعلمه الأمة من هذا الموسم العظيم من موسم الحج هو التوحيد الخالص لله جل وعلا. قال الله جل وعلا هو يخاطب حبيبه وخليله إبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي وإذ أرينا إبراهيم مكان البيت، بمعنى وإذ حددنا لإبراهيم مكان البيت. البيت بنته الملائكة، البيت بنته الملائكة في أول الأمر، ولكن مع مرور الأيام والأزمان مع تغير الأحوال والطقوس ردمه التراب والعواصف والأتربة، ولكن الله جل وعلا دل إبراهيم على القواعد، فالملائكة الكرام هي التي وضعت القواعد في الأرض، وأتى خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل يرفع القواعد كما قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالله جل وعلا حدد القواعد ومكان القواعد ودل إبراهيم عليها كما قال الله جل وعلا. تدبر: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالله جل وعلا أمر إبراهيم عليه السلام أن يرفع البيت في أول أمره على التوحيد وعلى الإسلام وعلى الإيمان الخالص بالله جل وعلا. بل ربما قد تعجب أستاذ طارق إذا قلت لك لقد ظلت العرب على التوحيد الخالص بعدما رحل نبي الله إبراهيم، وبعدما أقام نبي الله إسماعيل مع أمه هاجر، ونحتاج إلى وقفات مع هاجر وولدها لأنها تعلمنا الآن اليقين والثقة في الله رب العالمين. تصور معي نبي الله إبراهيم عليه السلام، وهذا درس آخر في التسليم والإذعان والانقياد لأوامر الله جل وعلا. نبي الله إبراهيم عليه السلام أوحى الله إليه أن يأخذ هاجر برضيعها إلى دوحة في مكة فوق زمزم، أي تحت شجرة فوق بئر زمزم، ولم يكن يومها زمزم بزمزم، ولكن تحت هذه الدوحة. فتركها إبراهيم امرأة برضيعها في صحراء مقفرة. تصور استار لا إنس فيها ولا أنس، ولا يوجد فيها سبب واحد من أسباب الحياة. فتمسكت به وقالت: يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ الله أمرك بهذا؟ فحرك رأسه فقط، أي نعم، أي الله هو الذي أمرني أن أضعك هنا أنت ورضيعك. فقالت أم اليقين، أستاذة اليقين، من علمت الدنيا اليقين وبرد الثقة في الله رب العالمين، قالت: إذن لا يضيعنا. انطلق يا إبراهيم، إذن لا يضيعنا. وهي لا ترى أمامها إنسا ولا أنسا، لا ترى أمامها إلا وحوشا ضارية تمر بين أيديها في سواد الليل في الصحراء، وقالت: إذن لا يضيعنا. فمضى إبراهيم وقف على الجبل ورفع يده وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جلست هاجر برضيعها، نفد منها الماء، جف اللبن في صدرها، انتهى التمر التي كانت تحمله، فرأت رضيعها المبارك يتلبط كما قال ابن عباس ويتلوى من شدة الجوع والظمأ. يا أستاذ طارق، تخيل وتصور معي إلى طفل رضيع يحتاج إلى جرعته من اللبن ويحتاج إلى رضعته. نعم. يعني لو في بيتي أو في بيتك ترى هذا الطفل يحدث ضجيجا
طبعا
وصوتا عال وصراخ ربما في سواد الليل. نعم. هاجر ترى رضيعها أمامها يتلوى ويصرخ من شدة الجوع والظمأ. ماذا تصنعين يا هاجر في هذه الصحراء المقفرة؟ راحت تسعى. نتعلم الآن أيضا درس السعي،
السعي.
لا نتكاسل لا نتواكل. راحت تسعى، لم تدعو على إبراهيم بالويل والثمور. مش انت اللي جبت فيا وكان يوم أبيض يوم ما اتجوزتك كما نسمع الآن من نساء اليوم. لا، يكفرن العشير كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، لم تدعو هاجر على إبراهيم بالويل والثمور، وإنما راحت تسعى. يا أستاذ طارق، ألم تقل لإبراهيم إذا لا يضيعنا وهي التي الآن تأخذ بالأسباب؟
نعم.
إذن السعي لا ينافي التوكل.
بالضبط، هذا درس هام
من أعظم الدروس في هذه المواسم، السعي والأخذ بالأسباب. أنا لما أطلع الصبح الساعة 6 ولا الساعة 7 وأخذ بأسباب المعيشة وأنزل واشتغل، هذا لا ينافي أبدا أن أكون متوكلا على الله جل وعلا.
صحيح.
أن أكون معتمدا على الله تبارك وتعالى. فالتوكل من أعظم أسباب التوكل أن أخذ بالأسباب التي أمرني بها ربي تبارك وتعالى. وفي الأولى والآخرة الله سبحانه وبحمده هو مسبب الأسباب أيضا.
نعم.
فما علينا إلا السعي، إلا أن نسعى. راحت تسعى، لم ترى أمامها إلا جبلين عظيمين، جبل الصفا وجبل المروة. راحت تسعى فوق هذين الجبلين لعلها تجد أي شيء، تجد بئرا، تجد طعاما، تجد أحدا. فراحت تسعى بين هذين الجبلين 7 أشواط، لم تتكاسل ولم تتواكل ولم تقل بأنها أم نبي ولم تقل بأنها زوج نبي. راحت تسعى تأخذ بالأسباب بلا أن تركن إلى توكلها على الله جل وعلا. إذن الدرس الأول بعد التوحيد كما أصلت.
نعم.
أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. في الشوط السابع
هي التي قالت. نعم. لا يضيعنا، هي نفسها التي راحت
تسعى حاجة. وتجري. نعم. تحت فوق هذين الجبلين.
نعم.
وجعل الله جل وعلا سعي هاجر سنة
سبحان الله
إلى قيام الساعة، حتى نتذكر بل حتى نتعلم درس السعي، وأن السعي لا ينافي أبدا أن نأخذ بالأسباب.
نعم.
وأن نسير خلف الأسباب. تصور معي هي في صحراء مقفرة لا تسمع فيها إلا أصوات الرياح، وتسمع صوت صغيرها وعويل صغيرها الذي يملأ صوته الملأ كله. وبينما هي كذلك سمعت صوتا فقالت صه صه كأني أسمع صوتا آخر. فنظرت فإذا هو جبريل عليه السلام نزل على الأرض يلامس الأرض بجناحيه وقال لها: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقال جبريل الأمين: وإلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. فقال جبريل: وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ الحج أستاذ طارق فيه من الدروس وفيه من العظات.
نعم.
التي والله لا تحتاج إلى حلقة واحدة بل تحتاج إلى آلاف الحلقات.
نعم.
والله أسأل أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا.
اللهم أمين. وهذا الذي نقوله، يجب أن نستفيد من هذا الكلام، ليس مجرد الثقافة الدينية فقط أو لا، لا، يجب علينا التطبيق العملي. لذلك مسألة مثلا اليقين، كيف كان يعني يقين إبراهيم؟
نعم.
وكذلك يقين هاجر.
نعم.
وكيف مسألة اللي حضرتك لفتت ليها النظر، وهي قضية هامة جدا، أن مسألة يعني أن السعي لا يعني ينافي التوكل على الله، يعني السعي. نعم. لا ينافي التوكل على الله. فهي قالت لا يضيعنا، في لكنها في نفس الوقت ساعت، لأن هذا مطلب علينا. أن هناك بعض الناس يتكاسلون أو يعتقدون كما ضل من ضل واتكى على غيره اعتمادا على قضية التوكل على الله وقد أخطأ. هناك جماعات إسلامية يعني أخطأوا في هذه المسألة من أهل البدع هم، وأخطأوا وكانوا مسألة التوكل عندهم أصبحت تواكل، لا يسعون لا يعملون. يعني يقول أحدهم، أحد الذين عصروهم يعني، أن حتى الطعام إذا كان هذا الشخص جائعا وتضع الطعام بجانبه لا يأخذه إلا أن تقول لا أخذه،
إن لله وإن إليه
راجعون، إلا أن تقول لا أخذه اعتقادا خاطئ منه أن هو إذا أخذه فهذا ينافي إيه التوكل. شوف إلى 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 يعني كيف ضلوا. طبعا في دائما في الأعياد، دعنا يعني نتحدث في أمور اجتماعية قليلا. في الأعياد تحدث أشياء، مثلا ظواهر إيجابية وأخرى سلبية. من الظواهر الإيجابية أن تجد يعني بعض الناس الطيبين يعني إذا كان في هناك من المتخاصمين يحاولوا الإصلاح بينهم، إذا كان في مثلا قاطع رحم يحاولوا أن هم يجمعوهم، هناك بعض الشكاوى مثلا. أنا دائما كل عيد أتذكر هذا لأهمية الأمر، وهي حقوق الوالدين علينا يعني. بعض الآباء والأمهات ربما يعني يغضبون من أشياء نفسية، من حقهم يعني أن يغضبوا من أجلها، عندما يجدوا أبنائهم يعني يهتمون يعني
بنسائهم اهتماما يزيد على اهتمامهم
بآبائهم، أو مثلا يعني يجعلون في أولوياتهم الزيارة لغيرهم قبل زيارة لآبائهم وبيوتهم التي تربوا فيها. يعني هناك بعض هذه المسائل، أنا بجمل لحضرتك وحضرتك سيبك تفصل كما تريد، لأن هي مسائل كثيرة جدا. هناك مثلا بعض الناس، وطبعا لا ننسى في يعني في هذه الأيام المباركة ان احنا نعيد على اخواننا المسلمين في جميع بقاع الارض، لا سيما الاماكن اللي فيها صراعات واللي فيها يعني مأساة للمسلمين.
ان شاء الله هذا نرجوه لاخر
ان شاء الله. لكن بعض الناس لاننا نعيش هذه الاجواء الحزينة مثلا لا يحتفل بالعيد،
إن لله وإن إليه
راجعون. فيعني هذه نقطة أيضا، هذا احتفال سنة. فأنا أريد حضرتك، أنا أتكلمتك في بعض الأمور فيها يعني بشكل مجمل، لكن أنتظر من حضرتك أن تفصل في هذا الكلام بعد الفاصل بإذن الله. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وعيدكم مبارك، ودروس وعبر من الحج. وأيضا في يعني في هذه الفقرة من البرنامج سوف نتحدث عن ظواهر اجتماعية، منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي. نرحب بفضيل الشيخ أحمد سمير.
أهلا بكم. يا مرحبا أستاذ طارق، أهلا
وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى. كنا قبل الفصل نتحدث عن يعني ظواهر اجتماعية، وسلطنا الضوء كعناوين، نريد معك تفصيل، أسأل الله أن ينفع بك.
نعم، اللهم أمين. من أعظم الآلام التي تمر علينا في الأعياد، بل وتمر على الآباء والأمهات، قطيعة الأبناء. يعني هذا من أعظم العقوق، يعني ربما أحدهم لا يكتفي حتى إلا بالاتصال على أبيه، لا يكتفي حتى بالاتصال على أبيه، لا يتصل أصلا على أبيه وأمه.
أعوذ بالله.
وهذا من أعظم العقوق. أنا والله لا أدري يعني أي عيد هذا أن يكون دون أبي ودون أمي.
صحيح.
والله إن الواحد ليتقطع قلبه شوقا إلى أبيه وأمه، غير أن الله جل وعلا قضى شيئا آخر. والله أسأل أن يتغمدهما بوافر رحمته، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا أجمعين.
أمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا والله لا أدري لمسلم عاقل أن تكون أمه حية يعني على قيد الحياة بين يديه، وأن يكون أبوه على قيد الحياة بين يديه ويفرط في الوصال إلى أبيه وأمه. يا أستاذ طارق، لو أن أحدنا عبد الله 70 عاما بين الركن والمقام في بيت الله الحرام، وهو عاق لأبيه وأمه، والله ما نفعه ذلك شيئا، وأنا أعمى أقول تماما.
الله المستعان.
لقد أتى سائل إلى سيدنا رسول الله، والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال السائل: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي عقلا؟ يا أستاذ طارق، الحديث كلنا يحفظه، الصغار فضلا عن الكبار. أي الناس أحق بحسن صحابتي عقلا؟ عقلا سيقول المصطفى: أنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
لأن صحبة المصطفى شرف لا يعلوه شرف. رغم ألوف الشيعة الروافض، لقد أثنى الله على صحبة رسوله وعلى أصحاب رسوله. فين؟ في التوراة والإنجيل والقرآن. ورغم ذلك ولا يتسع الوقت لسياق الأدلة، عد إلى خواتيم سورة الفتح: ذلك مثلهم في التوراة، أي الصحابة الكرام، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، إلى آخره. ورغم ذلك، رغم أن صحبة رسول الله شرف لا يعلوه أي شرف، ورغم ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أحق الناس بحسن صحابتك أمك. مش صاحبك ولازمنك اللي في الشغل، مش مراتك، مش ابنك، لا. ولم يقل حتى ولو أنا. هو رسول الله، هو سيد الخلق وحبيب الحق. هل تدبرت إلى هذه القصة الطارق؟
نعم.
ولم يقل أنا، بل قال: من؟ أمك. فقال السائل: فقلت: من؟ قال: ثم أمك. فقال السائل: فقلت: من؟ قال: ثم أمك. الله أكبر، ثلاث مرات
لزيادة التأكيد، يعني
لزيادة التأكيد والإصرار. ثم أمك. فقال السائل: فقلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم أبوك. وقدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الأم على بر الأب، لنعلم مكانة الأم في دين محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني،
ومكانة المرأة،
لو تدبرت شيئا آخر،
اللي هم دائما يعني يتهمون الإسلام بأنه
ظلم المرأة والآخرة،
هنا مكانة الأم ومكانة المرأة.
ولو تدبرنا شيئا آخر في جواب سيدنا رسول الله على السائل، أن رسول الله قيد الصحبة في صحبة الوالدين.
نعم، سبحان الله.
أمك، ثم أمك، ثم أمك،
ثم أبوك،
ثم أبوك، ولو كانا كافران. ولو كانا،
سبحان الله،
كافران. لو أبويا كافر أو أمي كافرة، أنت مأمور بالبر، كما قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يقول دوما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، ولن تقبل واحدة إلا بقرينتها. تدبر سستار. قال ابن عباس: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، أي بثلاثة آيات أخرى،
ولن تقبل واحدة
إلا بقرينتها. أما الأولى فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال ابن عباس: فمن أقام الصلاة ولم يزكي لم يقبل منه لا صلاة ولا زكاة ولا غيره.
والعكس بالعكس.
أحسنت. وأما الثانية فقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال ابن عباس: فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وأما الثالثة فقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال ابن عباس: فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فهل يوجد عاقل بعد ذلك أن يفرط في هذا البر وأن يفرط في هذا الخير؟ يا أستاذ طارق، والله إن عقلي كاد أن يطيش، ولولا أن الحديث صحيح رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب لظننت في صحته. ولكننا معبدون بالسند، ولكننا معبدين بالسند، نتعبد ربنا جل وعلا بالسند، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخره. حديث رواه الإمام مسلم، تطيش منه العقول، والله تطيش منه العقول. لقد أخبر نبينا، بل وأمر نبينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر، اسمع اللي جاي، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لو أدرك أويس بن عامر أن يسأله الدعاء والاستغفار. إيه ده؟ عمر بن الخطاب الرجل الثاني في الأمة، عمر بن الخطاب الذي ما رآه الشيطان سالكا فجا رغم أنوف الشيعة الروافض إلا وسلك الشيطان فجا آخر. عمر بن الخطاب يا أستاذ طارق لقد نزل القرآن موافقا لقول عمر في أكثر من 20 رأى
رضي الله عنه، نعم
رضي الله عنه، كما قال السيوطي وغيره، أكثر من 20 آية من آيات القرآن ينزل القرآن مؤيدا لقول عمر
الموافقة.
عمر بن الخطاب الذي قال فيه سيدنا رسول الله لو كان بعدي نبي لكان عمر، ورغم ذلك يأمر سيدنا رسول الله عمر بن الخطاب على علو مكانته أن يسأل واحدا من التابعين الدعاء والاستغفار، شيء يخلي العقل يطيش. عمر بن الخطاب صحابي رأى رسول الله وآمن به وناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، تزوج رسول الله من ابنته، وتزوج عمر بن الخطاب من ابنة فاطمة، نسب مبادل، أنساب وأصهار رضي الله عنهما رغم أنوف الشيعة الروافض، ورغم ذلك يأمر سيدنا رسول الله عمر بن الخطاب أن يسأل واحدا من التابعين، والتابعون هم الذين لم يروا رسول الله يوما قط. يقول النبي عمر: يا عمر يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، أي مع قبائل أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، أي من قبيلة قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى
عليه الصلاة والسلام.
رسول الله يصف أويس بن عامر وصفا دقيقا، كان به برص، البرص هو بيغير لون الجلد، إلا موضع درهم، له أم، اسمع اللي جاية دي، هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، يا عمر إن استطعت أن يستغفر الله لك فافعل.
الله أكبر.
إيه ده؟ إزاي ده يا أستاذ طارق؟ إزاي؟ عمر بن الخطاب
ببره بأمه،
ببره
لو أقسم على الله لأبره.
إيه بقى سر الحكاية دي؟ أويس بن عامر كان في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان من أهل اليمن، والله أسأل أن يحفظ أرض اليمن،
اللهم
الحكمة يمان، والله أسأل أن يرد عنها كيد الشيعة الروافض، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
أويس بن عامر كان في أرض اليمن، أرض اليمن أرض الأولياء وأرض الصالحين وأرض القراء، واليمن إن شاء الله تعالى إلى خير مهما كاد الأعداء بالليل والنهار، والله جل وعلا متم نوره رغم أنوف الشيعة الروافض. كان أويس بن عامر في أرض اليمن ورسول الله في المدينة النبوية على قيد الحياة. السؤال: ما الذي منع أويس بن عامر من أن يهاجر إلى رسول الله كي يبايعه على الإسلام؟ قدم بره لأمه على صحبة المصطفى. تاني قدم بره، قدم بره لأمه على صحبة رسول الله، وما أراد أن يترك أمه وحيدة، تصور، خشي من ذلك، فمات المصطفى، فكافأ الله أويس بن عامر من جنس عمله فجعله مستجاب الدعوة، بل ولو أقسم على الله لأبر الله قسمه.
الله أكبر.
شفت البر يا أستاذ طارق؟
طبعا.
شفت البر؟ يبي واحد بعد كده يفرط في أبوه ويفرط في أمه، والله جاهل، والله خاسر. لقد أتى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه إلى سيدنا رسول الله يستأذن رسول الله في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاوية، أحية أمك؟ انطمك عيشة؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فثم الجنة.
الله
أي فضل هذا وأي بر هذا.
نسأل الله.
أخاطب الأمة الآن كلها سأسترق وأقول: يا من تحيا أمك بين يديك، والله بين يديك باب من أوسع أبواب جنات النعيم، والله ما علمنا شيئا يكفر الكبائر، لا أتكلم عن السيئات والمعاصي والصغائر، بل أتكلم عن الكبائر كالشرك والعياذ بالله، وكسفك الدم الحرام بغير حل، ما علمنا شيئا يكفر الكبائر كبر الوالدين. لقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن ابن عباس كان يجلس في بيت الله الحرام، فجاء سائل يستفتي عبد الله بن عباس، فقال: يا ابن عباس، إني تقدمت إلى امرأة لأنكحها أي لأتزوجها فأبت علي، رفضت أن تتزوج من هذا الرجل، وتقدم لها غيري فوافقت، فوقع في قلبي حنق عليها أي غرت عليها فقتلتها. ألي من توبة؟ أنت متصور ستسترق؟ فقتلتها ألي من توبة؟ فقال له عبد الله بن عباس أمام طلاب علمه كعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد إلى آخرهم من أئمة التابعين، قال له عبد الله بن عباس: أحية أمك؟ انطمق عيشة؟ قال: لا. فقال ابن عباس: فاذهب فاستغفر الله وتوب إليه وعود إلى أهلها وادفع، إلى آخر ما قال ابن عباس.
لكن أول ما سأله:
أحية أمك؟
فلما أول سؤال
يعني نعم
يعني بادر بالسؤال عن أمك،
أحية أمك؟ ما قالوش بقى أنت عملت كده، أحية أمك؟ قال: لا. فلما مضى الرجل وخلع عبد الله بن عباس بطلاب علمه، قال له عطاء بن أبي رباح: عجبا لك، يسألك عن الدماء وسفك الدماء وتسأله أنت عن أمه، ما علاقة الدماء بالأم؟ فقال له عبد الله بن عباس: يا عطاء، والله ما علمت شيئا أقرب إلى الرب من بر الأم. يا عطاء، والله ما علمت شيئا أقرب إلى الرب من بر الأم. أجي بعد كده في مناسبة زي العيد أفرط في بري لأبي وفي بري لأمي وأضيع حقي عشان خاطر أراضي زوجتي؟ لا، لا يجوز لك أبدا، والله لا يجوز لك أبدا أن تغضب أو أن تغضب أمك على سبيل امرأتك أو بسبب امرأتك. لا، لا تقدم بر أي أحد على وجه الأرض على برك لأبيك أو على برك لأمك.
حضرتك ذكرت أن بسبب امرأة أو بسبب زوجتك، لأن معظم فعلا المشاكل من هذا الجانب يعني.
نعم.
إذا ما نظرنا بين إلى إذا ما نظرنا إلى معظم المشاكل المتعلقة بقضايا البر والعقوق بين الولد وأمه، نجد أن بسبب الزوجة، بين الرجل وأمه بسبب الزوجة.
نعم.
يعني ما الذي يحدث هنا؟ ما هي نقطة اللبس عند هذا الشخص الذي يقدم زوجته على أمه؟
والله أنا أخاطب النساء وأقول: يا معشر النساء، اتقين الله عز وجل. أنت يا من تؤذين وتفسدين بين زوجك وأمه، سيصنع بك ذلك في آخر الزمان. من ولدك ومن امرأة ولدك. يا أستاذ طارق، البر دين، البر دين، وسيقضى وسيدفع في الدنيا قبل الآخرة، والعقوق أيضا دين وسيقضى وسيدفع في الدنيا قبل الآخرة. لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: اثنان يعجل الله بهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. كل اللي انت بتعمليه تفسدي ما بين زوجك وبين أمه وبين إخواته، والله سيصنع بك في آخر أيامك وفي آخر زمانك. والله لقد أخبرني والدي، أسأل الله أن يتغمده بوافة رحمته، قال لي: يا ابني، والله أنا شفت عمك فلان بيضرب أبوه في الغيط بالجزمة، أعتذر عن هذا اللفظ. قال لي: يا ابني، والله ما ضارت بي الأيام إلا وشفت عياله بيضربوه في نفس المكان كلهم بالجزمة على دماغه. والله لقد أخبرني بها والدي، أسأل الله أن يتغمده بها في الرحمة.
تدين وتدان يعني.
العقوق خصيصا البر دين والعقوق دين، والباب في هذا كثير.
هناك حكايات واقعية كثيرة تشبه هذه،
ليس في الكلام السلف بل في واقعنا،
لا في واقعنا ومنتشرة وهناك من عصرها يعني.
نعم
نعم.
فأنا أقول العيد يا أستاذ طارق فرصة جميلة جدا وفرصة مباركة حتى نبدأ صفحة جديدة مع الأهل والأحباب والأقارب. الحياة كلها خصومات وكلها مشاكل، وهذه طبيعة هذه الدار. لعنة الله على دنيا تفرق بين الأرحام، ولعنة الله على دنيا تفرق بين الأحباب، ولعنة الله على دنيا تقطع أو تقطع بسببها الأرحام. العيد صفحة جديدة للصفح وللسلام وللأخوة، وأن تعود المياه مرة أخرى إلى مجاريها. وأنا أقول على كل ظالم أن يرد الحق إلى إخوانه، فالمظالم بين الخلق شديدة وكثيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى كل ظالم أن يرد الحق هنا في هذه الدار قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار، كما قال العزيز الغفار: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخاطب المرأة وأقول إياك أن تفسدي، إياك أن تفسدي بين زوجك، بين زوجك وبين أمه، أو بين زوجك وبين أهله، واعلمي أن العقوق دين، بل يجب عليك أن تأمري زوجك، أن تأمري زوجك وأن تحثيه على ذلك، وأن تحثيه على ذلك، أن يذهب إلى أمه وأن يتصل بأمه، إن لم يذهب هو فاذهبي أنت وقبلي رأسها وقبلي يداها، والله سيفعل بك، سيفعل بك في آخر العمر. والله العظيم يا أستاذ طارق، دعوة واحدة من الأم تفتح بسببها كل الأبواب المغلقة، فدعوتها بركة ورحمة على أولادها. نعم.
طيب، يعني قبل أن تنتهي الحلقة، كان هناك فكرة طرحتها قبل الفاصل وقلنا سوف نبينها في القسم الثاني. بعض الناس يعني نظرا للمآسي التي تمر بها الأمة، هناك أماكن صراعات وأماكن بالفعل يعني فيها مأساة، كسوريا وكبورما وكذلك العراق، أهل السنة في العراق يتعرضون إلى أبشع أنواع المآسي أيضا، وأماكن مختلفة، تركستان الشرقية وربما يعني هناك أماكن لم أذكرها وبلدان كذلك. هل هذا يمنع؟ وفلسطين طبعا على مقدمة، يعني على في المقدمة هي يعني في فلسطين
لب الصراع كله.
نعم في المقدمة. لكننا للأسف الشديد يعني كما أننا لأننا سكتنا كثيرا فأصبحنا ننسى فلسطين، ومن ثم ربما ننسى فيما بعد سوريا أو غير ذلك. المهم هناك فكرة أن هناك يقول لك يعني وسط هذه الأحزان كيف نحتفل بالعيد؟ فنحن هل يعني من ناحية فقهية هل يجوز ألا نحتفل بسبب أن عندنا أحزان، أو هل مثلا عدم الاحتفال ده نوع من كأننا مثلا نساند هؤلاء معنويا؟
يعني العيد عبادة، الفرحة بالعيد عبادة، وأنت عبد وأنا عبد، والاحتفال بالعيد فرض، والاحتفال بالعيد فرض
فرض
فرض. نعم، الاحتفال بالعيد جعله الله جل وعلا بعد طاعة وبعد عبادة. نفرح بالعيد ونوسع على أبنائنا في العيد، ليس مساندة للظالمين والعياذ بالله، بل هو طاعة كما أمرنا بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووسع رسول الله على أمته في العيد وقال: ولتعلم اليهود أن في ديننا فصحة، وأنا أقول وليعلم أعداؤنا من الشيعة الروافض ومن اليهود ومن النصارى ومن كل من الأرض الذين يحاربون الإسلام أن في ديننا فصحة وفرعة، والإسلام الانتصار كما وعد بذلك العزيز الغفار.
يقينا نحن نؤمن بذلك
إن شاء الله تعالى.
الله فيك.
وكل عام والأمة كلها بخير
وأنت بخير. شكرا جزيلا، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء.
جزاك الله خيرا،
وسعيد أن أنا التقيت بحضرك في هذه المناسبة الجميلة.
جزاك الله خيرا،
ونسأل الله عز وجل أن يتحول الحال إلى أحسن مما كان في الدول العربية وكل الدول الإسلامية. لا ننسى هنا قبل أن نختم الحلقة أن نعيد على أهلنا، حتى في بورما نحن فقط احنا أمة إسلامية. لا يكون اهتمامنا
وأن هذه أمتكم أمة واحدة.
نعم، بقضايا عربية. كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير.
شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير.